التذفيف على فكر عبد الله الجروع ومن معه من اللبيب.
لا بد من توبة نصوح يصدع بها الجربوع ويسمعها القاصي والداني.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
يحكم بالجنة للكافر الذي مات على كفره وقد قيمت عليه الحجة الرسالية، ويكفر المسلمين، يكفر السلفيين الذين قاموا على عباد القبور وعلى الرافضة والباطنية وعلى اليهود والنصارى وعلى غيرهم.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر محرم الحرام لعام 45 و400 ألف، نستعين بالله عز وجل على ما وعدنا به من التذفيف على فكر عبد الله الجروع ومن معه من اللفيف. فإن الله عز وجل قد أذن للمؤمنين في الدفاع عن أنفسهم لدفع ما اتهموا به إن كانوا مظلومين، حيث قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والصبر إن كان الكلام أو الفعل الذي تجاوز صاحبه يتعلق بالشخص، أما إذا كان يتعلق بمنهج أو الطعن في عقيدة وطريقة فلا بد من البيان، لو لم يكن إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكم إنها صفية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ومن هذا الباب أحببت أن أكتب هذه الوريقات لبيان شدة استطالة عبد الله الجربوع ومن إليه على أهل السنة السلفيين، حتى بلغ الحال به مع شدة طعنه في الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا مقبل رحمه الله، إلى القول في الشيخ أبي بلال الحضرمي حفظه الله: لا يصلى خلفه ولم يعرف الإسلام، وإرجاؤه أشد من إرجاء جهم بن صفوان، وليس بعالم ونحو هذا، إلى غير ذلك من التهم المبنية على الجور. ولن يكتفي القوم بهذا، بل سينتقلون ويتوصلون إلى رمي الطلاب ورمي من دافع عنه بمثل هذه التهم الجائرة. بل قد رأينا من بعضهم نبذ دعاة الحق في اليمن بأنهم مرجئة وبأنهم أخوان عباد القبور، وربما وجد في أطلاقاتهم بأننا لا نكفر المشركين، تهم وبهت كله يدور حول تكفير دعاة الحق والهدى. والعجب أنهم استخدموا القول بعدم العذر بالجهل إلى تكفير السلفيين لا تكفير الكافرين. ومن هنا فقد عزمت على ما تقدم الإشارة إليه، وأسميت هذه الوريقات التذفيف على فكر عبد الله الجربوع ومن معه من اللفيف، وبالله أستعين على أمور الدنيا والدين. وكانت كتابة هذه الأسطر ضحى يوم الثلاثاء 47 من محرم الحرام لعام 45 و400 ألف، والحمد لله رب العالمين. فصل: أصل الدين الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك أنزله الله عز وجل في كتبه وأرسل به رسله، هو التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وعن المحارب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في أحاديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان مبينا شأن الإيمان، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويفرق بين السعداء والأشقياء، انتهى. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: فالتوحيد هو أصل الدين، انتهى. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، انتهى. وقال: كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، انتهى إلى غير ذلك من النقولات في الباب. فصل. من لازم توحيد الله عز وجل تكفير من خالفه وناقضه، كما قال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر الإمام المجدد في نواقض الإسلام: ومن لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أي فهو كافر. وقال القاضي عياض: فقالوا بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين الإسلام أو وقف في تكفيرهم أو شك، انتهى من الشفاء، لأن في عدم تكفير الكافرين تكذيب لخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل. وفي باب الكفر نقرر ما يقرره علماؤنا قديما وحديثا سلفا وخلفا من أن الكفر يكون بالقول كسب الله عز وجل، والفعل كالسجود لغير الله من قبر أو حجر أو شجر، والاعتقاد كالخوف من الجن خوف السر وكذلك من المقبورين والتوكل عليهم والاعتماد ونحو ذلك. كما أن الكفر أنواع، ومنه كفر الجحود وكفر الإعراض وكفر الإباء وكفر الاستكبار وكفر النفاق الاعتقادي وغير ذلك مما هو مذكور في موطنه. وفي نفس الباب نرى التكفير بالعين والوصف كما هو معلوم بضوابطه وطريقة أهل العلم سلفا وخلفا، حتى يعلم القاصي والداني أن رمي من هذا حاله بالإرجاء قول بعيد قائم على التعسف والظلم والبهت وصاحبه مفضوح، والله الموفق. وفي فتاوى نور على الدرب للإمام بن باز رحمه الله تعالى المجلد الرابع 18 بعد 100 إلى 24 بعد 100 قال: شرح قاعدة من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر. لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلالهم، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراء منهم والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعا البراءة من عابدي غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعا هكذا قوله سبحانه وتعالى: فم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وهذا الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يؤمن به ويعتقد أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب غير ذلك أنه معبود بباطل. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، ممن كان بين المسلمين أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
انظروا إلى تكرار ابن باز رحمه الله لهذه العبارة، وسيأتي قوله في هذه المسألة. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالله أوحى القرآن إلى نبي صلى الله عليه وسلم وجعله بلاغا للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره. ومنه هذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فبين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغهما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن بذلك صار من أهل النار، يعني صار كافرا من أهل النار لكونه لم يستجب لما بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. قول سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي الصحيح صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وفي لفظ آخر: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فجعل تحريم الدم والمال مربوطا بقوله لا إله إلا الله وبتوحيد الله وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله ويتبرأ منها ويعتقد بطلانها، وهو معنى الآية الكريمة السابقة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والذي يعلم الكافر وما هو عليه من الباطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره معناه أنه مكذب لله ولرسوله، غير مؤمن بما حكم الله عليه به من الكفر. فاليهود والنصارى كفار بنص القرآن ونص السنة، فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم لأنه مكذب لله ولرسوله، شاك فيما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا من شك في الآخرة بأن شك: هل هناك جنة ولا ما هناك جنة؟ هل هناك نار ولا ما هناك نار؟ هل هناك بعث ولا ما هناك بعث؟ يعني عنده شك: هل هناك بعث ونشور؟ هل يبعث الله الموتى؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ ما عنده إيمان ويقين بل عنده شك، هذا يكون كافرا حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وأن الله أعد الجنة للمتقين المؤمنين وأعد النار للكافرين، لا بد من إيمانه بهذا بإجماع المسلمين. وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا كثيرة. وهكذا من شك في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا أعلم أن محمد رسول الله أو ما هو برسول الله، عندي شك، يكون حكمه حكم من أنكر رسالته أو كذب به، يكون كافرا حتى يؤمن يقينا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرسلون الذين بينهم الله كنوح وهود وصالح وموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم، من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافرا، نسأل الله العافية. وهكذا من استهزأ بالدين ومن سب الدين واستهزأ بالحدود يكون كافرا، كما قال تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ أو أقبح وأكفر. أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى تكفيره وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد وجوبها، بل يكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر وشركا دون شرك، لكن لا يكون كافرا كفر أكبر. هذا قاله جمع من أهل العلم. ومن شك في كفر هذا لا يكون كافرا لأجل الخلاف الذي فيه، من شك في كفر تارك الصلاة ولم يجحد وجوبها لا يكون كافرا، بل هذا محل اجتهاد بين أهل العلم. فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك ولم تظهر له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفرا أكبر بل كفرا أصغر، هذا معذور في اجتهاده ولا يكون كافرا بذلك. أما من جحد وجوبها وقال الصلاة غير واجبة هذا كافر عند الجميع، ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله. وهكذا من قال إن الزكاة لا تجب وجحد وجوبها، أو صيام رمضان جحد وجوبه، أو قال إن الحج مع الاستطاعة لا يجب، هذا يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومكذب لإجماع المسلمين فيكون كافرا. ومن شك في كفره فهو كافر بعدما يبين له الدليل ويوضح له الأمر، يكون كافرا بذلك لكونه كذب الله ورسوله وكذب إجماع المسلمين. وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فيها حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا وأن لا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم حتى يتبصروا، لأن هذه المسائل عظيمة، مسائل تكفير ليست مسائل خفيفة بل مسائل عظيمة. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوها للناس بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء أن لا يعجل وأن ينظر في الأدلة وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح. انظر إلى قوله رحمه الله تعالى في مسألة من لم يكفر تارك الصلاة، لأنها مسألة اجتهادية، فمن رأى أنه كافر كفره، ومن رأى أنه ليس بكافر حكم عليه بالفسوق ونحو ذلك. ولم يكفر العلماء بعضهم بعضا في هذه المسألة، وهكذا لم يتهم العلماء بعضهم بعضا بأن من لم يكفر تارك الصلاة مرجع، ولا من كفر تارك الصلاة بأنه خارجي. فالمجاوزات هذه تضر ولا تنفع. نعم، هذه المسألة. وأما المسألة التي نحن فيها والتي من أجلها أقام الجربوع ومن إليه الدنيا ولم يقعدوها من زمن قديم على علماء أجلاء وعلى دعاة فضلاء، وكان من أجل هؤلاء العلماء الذين قاموا عليهم الشيخ الألباني رحمه الله إمام أهل السنة في زمنه بنصوص أئمة السنة كالإمام بن باز والإمام العثيمين والإمام الوادعي وغيرهم من أهل العلم، كلهم عرفوا له قدره ومنزلته، وهو عند هذه الشلة من المرجئة بل أشد إرجاء من الجهم ونحوه، وعند بعضهم لم يعرف الإسلام وأن الفساد العريض الواقع في الشباب المسلم والإرجاء وقع بسببه، مع أنه رحمه الله قد أبان مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وحقق وصنف ودقق، وهكذا أبان منهج المرجئة وحذر منه ولكنه البغي. وهكذا طعنوا في شيخنا مقبل رحمه الله في مسائل قد تكون بعضها زلة وبعضها اجتهادية، ومع ذلك يطعنون في سلفيته وأنه ما عرف منهج السلف إلى نحو هذا من الأقوال البائرة. وطعنوا في محمد أمان الجامي رحمه الله، هذا الشيخ الجليل والعلم النبيل الذي يبغضه الحزبيون، وقاموا عليه باليد والقول وهو ينصرهم. لكن لا تتعجب من هذه الحملة الشرسة على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلى علماء السنة، وفي المقابل يشير هذا الرجل إلى بعض كتب سيد قطب وإلى بعض كتب محمد قطب وإلى بعض كتب أبي الحسن الندوي وإلى كتاب لعبد المجيد الزنداني، وفي نفس الوقت ينقل عن سيد قطب ويظهر الترحم عليه ويوازن في جرحه، ينقل أنه أديب وأنه كذا وكذا، ثم ينقل كلام القرضاوي في سيد قطب ويأتي بكلام موهم يظهر أنه يطعن في الرجل مع عدم البيان وعدم الحاجة إلى النقل عنه، لكن نخشى أن يكون تحت الأكمة ما تحتها، نخشى أن يكون هذا الجربوع إنما تستر بهذه المسألة للطعن في حملة السنة وهو في حقيقة أمره سروري أو قطبي. وإن أظهر البراءة وأظهر الكلام فيهم في بعض المواطن ويقول بينت ما هم عليه، لكن ما الداعي للنقل منهم والإحالة إلى كتبهم؟ لا بد من توبة نصوح يصدع بها الجربوع ويسمعها القاصي والداني، كما نصح بكتبهم وكما نقل عنهم مقرا لهم في مواطن، والله يستطيع أن يأتي بأحاديث لا يحتاج إلى قول سيد قط وإلى غير ذلك من الأقوال. لكن أبين لكم أن الرجل توجه إلى الطعن في علماء السنة وأئمة السنة، لا سيما الألباني والوادعي من نفع الله عز وجل بهم في أقاصي البلاد وفي أقاربها، وهكذا يلمزون إن لم يكن هو من تحته من لفيفه، يلمزون في العثيمين ويلمزون في من لم يوافقهم على ما هم عليه. نحن إذ نرد عليه ليس على المسألة من عينها مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل سيأتي بعض كلام أهل العلم فيها. نحن نرد البغي وإلا ليعتقد ما اعتقد من أقوال أهل السنة والجماعة. فابن باز رحمه الله كان يصرح أنه لا يعذر، ومع ذلك ترون أنه ببعض المواطن يذكر الحجة، وسيأتي معنا أنه يذكر الخلاف. وابن العثيمين رحمه الله في مواطن كثيرة يذكر الخلاف ويصدع به ويبينه، بل يذكر أن مسألة عدم العذر قول ضعيف، ومع ذلك ما تكلم أحد منهم في صاحبه ولا طعن فيه ولا حذر منه ولا قال بأنه جهمي ولا بأنه مرجع ولا بأنه ما عرف أصل الإسلام. البغي بغي يا أخوة، فلذلك يجب رد هذا البغي. وأيضا تعريف طلاب العلم بهذه المسألة حتى لا يلتبس، لأن بعضهم مسكين إذا رأى يعني شيئا ظن أن تحته علم، ظن أنه هو القول الفصل. يعني الرجل يكثر الدندن بهذه المسألة، وربما يظن الظن أن هذا هو الحق الذي لا قبله ولا بعده، بينما للعلماء كلام كثير تفاصيل كثيرة. وكما اختلف العلماء في علميات واختلفوا في مسائل عمليات إلى غير ذلك، ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا، لنأخذ بطريقهم ولنسر على سيرهم. وهذه المسألة مسألة العذر بالجهل، الأقوال التي فيها: القول الأول أنه لا يعذر أحد مطلقا ممن يعني فعل الكفر، فهو يسمى كافر سواء بلغته الحجة أو لم تبلغه الحجة، يسمى كافر. والقول الذي يليه أن من وقع في الكفر أو الشرك ممن يقول لا إله إلا الله، ممن ظاهره الإسلام، فينظر في حاله. إن كان جاهلا ولم يبلغه العلم ولا يعلم أن هذا الأمر الذي وقع فيه شرك أو كفر، فهذا يعذر بجهله حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. ثم هؤلاء الذين يقولون بالعذر منهم من يقول يعذر في أمر الآخرة، يعذر في أمر الآخرة بحيث أنه يمتحن يوم القيامة، أمره إلى الله يمتحنه، إما أن يطيع فيكون مع أهل الجنة، وإما أن يعصي فيكون مع أهل النار، كما هو مقرر في حديث الأسود بن سريع وسيأتي البيان له. ومنهم من قال بأنه لا يسمى كافرا أبدا، بل هو من أهل الإسلام وتجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا وفي الآخرة، ما دام جاهلا لم يبلغه العلم لم تبلغه الدعوة. وسيأتي إن شاء الله القراءة في كلام أهل العلم مما يوضح هذه المسألة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الأنعام: الفائدة الثانية أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء الحق إليه، وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين: تارة يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه، فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكن يستغيث بالأموات، هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة. تارة يدين بدين الباطل أو لا ينتسب لدين الحق، فهو لا يدين بدين الإسلام أصلا ولم تبلغ الحجة ولم يدري أنه على ضلالة، لكنه يدين بدين غير الإسلام، فهذا نعامله بأنه كافر. ولهذا لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين، فإننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه، لأنه يدين بدين غير الإسلام. أما في الآخرة فإن أمره إلى الله عز وجل. ولو كان مسلما يدين بدين الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكنه يأتي شركا أكبر لا يدري أنه شرك أكبر، انظر، لا يدري أنه شرك أكبر، فهذا نعامله معاملة المسلم، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه معنا ما دام لم تقم عليه الحجة. وفي الدرر السنية يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل هل يعذر سواء كان قولا أو فعلا أو توسلا، فأجاب: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يكفر. وذلك لأن الكفر إما أن يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة، واستدلوا بقول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلى غير ذلك مما ذكر. ويقول الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، انتهى فتح الباري. خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن العقل موجب لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يصبح مكلفا بمجرد معرفة الله سبحانه وتعالى ولو لم تبلغه الدعوة، دعوة الرسل. وشيخ الإسلام أقواله في هذا الباب كثيرة، منها قوله: ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالفة للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع، وقررته أيضا في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، انتهى. مجموع الفتاوى 10/72/300. فقال رحمه الله: الأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، انتهى. مجموع الفتاوى 12/98/400. في أقوال كثيرة ذكرها، وهو من أكثر من ذكرت عنه الأقوال في هذا الباب، وهكذا الإمام علي بن أحمد بن حزم أبو محمد رحمه الله يقول: وجوابنا هو أن من قال هذا فإن كان جاهلا علم ولا شيء عليه، فإن المشببين لا يعرفون هذا إذا أسلموا حتى يعلموا، وإن كان عالما فهو عابد مستهزئ بآيات الله تعالى، فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. ومن قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر لتكذيبه القرآن، وقد قذف مصطح وحمد فلم يكفر لأنهما لم يكونا حينئذ مكذبين لله تعالى، ولو قذفها بعد نزول الآية لكفر. وأما من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فإن كان جاهلا فمعذور، وإن قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كمن زنى وسرق، وإن عاند الله تعالى في ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وشيخنا مقبل له كلام هكذا وهكذا، كلام يرى العذر بالجهل وأنه يسمى مسلما ما دام لم تبلغه الحجة، وكلام أنه يكون مشركا لكنه إن لم تبلغه الحجة فهو ممن يختبر في الآخرة. نحن إذ نتكلم نتكلم بما لنا وما علينا، خلاف هؤلاء الذين ينقلون عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ما يوافق أقوالهم ويتركون ما يخالف في ذلك، وينقلون ربما عن الشيخ بن عثيمين ما يوافق أقوالهم ويتركون ما يخالف في ذلك، فالمنصف ينقل ما له وما عليه ثم يرجح ويتقرب إلى الله عز وجل بما يوصله إليه اجتهاده. نصوص صريحة في العذر بالجهل للإمام المجدد، هذا في رسالة منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، قال رحمه الله أي الإمام المجدد: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لا يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ هذا مأخوذ من مجموع فتاواه القسم الثالث صاد 11. وقال رحمه الله: وأما ما ذكر الأعداء عني أني يكفر بالظن وبالموالاة أو يكفر الجاهل الذي لم تقم عليه حجة فهذا بهتان عظيم. وهذا أيضا الرسائل الشخصية القسم الخامس 25. وقال أيضا: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، المرجع السابق صفحة 60. وقال أيضا: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس، فهذا الذي يكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا والله أعلم. وقال أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. القسم الخامس الرسائل الشخصية 38. وقال رحمه الله: ونقول ثانيا إذا كانوا أكثر من 20 سنة يقرون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله لكن الناس لا يطيعوننا وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره. وقال رحمه الله: من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وقال رحمه الله: إن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والعلوم الضرورية، يعني بعد العلم. هذا الكلام نحن نقوله في من قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يدري هل هذا شرك أو ليس بشرك، ولا يدري هل هذه مخالفة أو ليست مخالفة. أما الكافر الذي هو كافر من أصله فهو كافر سواء بلغته الحجة أو لم تبلغه، يسمى كافرا في شرع الله وفي دين الله، إلا أنه إن كانت لم تبلغه الحجة يوم القيامة يختبر. حديث الأسود بن سريع، كلامنا كما سيأتي في كلام الشيخ بن عثيمين في إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يعلم أن هذا كفر أو هذا شرك، ولم يخلد في عقله يوما من الأيام أن هذا كفر أو هذا شرك، ولم يعلمه أحد في يوم من الأيام أن هذا كفر أو هذا شرك، ما يدري. كأولئك الذين قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكالذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ولم يكفرهم موسى عليه السلام، وشرعنا أقر هذه المسألة. ولما عبدوا العجل كفروا، لما عبدوا العجل كفروا. وهكذا هؤلاء ارتكبوا أمرا معلوم أنه كفر وشرك، قد أقيمت عليهم الحجة الرسالية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قلتم والذي نفسي بيدي كما قال أهل الكتاب جعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولم يكفرهم ولم يفسقهم ولا لحقهم شيء من ذلك. وأيضا الحواريون يقولون لموسى عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ومع ذلك ما كفرهم، قال لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أما من قال بأن معنى الآية هل تستطيع أن تسأل ربك، يرد عليه بآخر الآية، هو يستطيع أن يسأل ربه ويقول: يا رب اعطهم مائدة. لكن هم يقولون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ومع ذلك قال لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ولم يكفرهم في أمور غير هذا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام كثير في أن جاهل التوحيد كافر، جاهل التوحيد كافر سواء ما سطره في كفر تارك التوحيد، القول السديد في كفر تارك التوحيد أو غير ذلك. المهم أن المسألة فيها خلاف كما ترى بين أهل العلم، مع أن الأخ سلمان العماد وفقه الله خرج بمبحث على أن الإجماع على مسألة العذر، على مسألة العذر. نحن ما سنلزمهم بما أخرجه أخونا الشيخ سلمان ونقول من رد الإجماع فهو كافر، لا نلزمهم بهذا، لأن المسألة الآن قد تشعبت والخلاف فيها موجود، الخلاف فيها موجود في عصرنا هذا بين أئمة يعذرون وأئمة لا يعذرون، ومع ذلك لم يودع بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا ولم يقل بعضهم في بعض هذا ما عرف الإسلام، وهذا أشد في الجهمية من الجهم بن صفوان، أسأل الله السلام والعافية. وهنا كلام الشيخ مقبول كما قلت لكم، كلام لا يعذر وكلام يعذر. يسألها ليشترط إقامة الحجة على مرتكب الكفر، قال يحكم عليه بظاهر فعله والعذر بالجهل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن ونعتقد أن الجاهلين يعذرون وربما يختبرون في عرصات القيامة. والخلاف أيضا في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما في النار لعدم عذرهم بالجهل لأن عندهم بقايا من دين إبراهيم ولم يعملوا به، أم أنهم يوم القيامة يمتحنون فيكون مآلهم إلى النار، يمتحنون ولا يوفقون للإجابة ويكون مآلهم إلى النار؟ وهنا كلام للطبري رحمه الله في كتاب التبصير في معالم الدين: والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة من أهل النقل بنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا مستفيضا قاطعا للعذر، كالذي أنكروا من وجوب صلاة الظهر والعصر، والذين جحدوا رجم الزاني المحصن الحر من أهل الإسلام وأوجبوا على الحائض الصلاة في أيام حيضها ونحو ذلك من الفرائض، فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك مرق من الإسلام خرجوا على إمام المسلمين أو لم يخرجوا عليه، إذ دانوا بذلك بعد نقل الحجة لهم الجماعة التي لا يجوز في خبرها الخطأ ولا السهو ولا الكذب. انظر، يعني بعد نقل الحجة لهم، أما قبل الحجة لهم ما كفرهم. قال: وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أنهم يدينون به بعد أن يظهروا الديانة به والدعاء إليه، فمن تاب منهم خل سبيله، ومن لم يتب من ذلك منهم قتله على الردة، لأن من دان بذلك فهو لدين الله الذي أمر به عباده، بما لا نعذر بالجهل به ناشئا نشأ في أرض الإسلام جاحدا، نشأ في أرض الإسلام، نشأ بين أهل العلم، نشأ يسمع أدلة التحريم، أدلة المنع. أما إذا كان في آخر زمان أو في منطقة ما علم أن هذا يخالف الدين يخالف الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان قوم لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا، وإنما يقولون لا إله إلا الله. سبحان الله، هؤلاء الذين لم يقولوا إلا هذه الكلمة ما عندهم من هذه البوائق، عندهم من المخالفات، قد جهلوا الصلاة فهم لما سواها أجهل، ومع ذلك قال: ماذا صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله. أعرض عنه حذيفة، وفي الثالثة قال: تنفعهم. وكنت قد كتبت مبحثا قبل نصف سنة الإيلاف في بيان أن مسألة العذر والجهل من مسائل الخلاف، قلت فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد من الله على الدعوة السلفية في اليمن بشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ثم بخليفته على دعوة شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، وتعلمنا منهم ومن غيرهم من أهل العلم والدين أن المسائل الخلافية تبقى على ما هي عليه حتى لا يبدع ويفسق ويكفر فيما لا تبديع فيه ولا تفسيق ولا تكفير. أنا يعني أحب أن يعلم من نخاطبه بهذه الرسالة أن ليست الإشكالية بيننا وبين عبد الله الجربوع ومن إليه القول بعدم العذر بالجهل. القول بعدم العذر بالجهل قد قال به علماء، والقول بالعذر بالجهل قال به علماء، وكل ربما قد ادعى الإجماع، الإجماع على العذر بالجهل، وهؤلاء يدعون الإجماع على عدم العذر بالجهل. نحن مسألتنا البغي، التجاوز، القيام على أهل الحق بمسألة اختلف بها العلماء ولم يبدع بعضهم بعضا وينفسق بعضهم بعضا، هذا هو الذي ننكره، ونقوم على عبد الله الجربوع ومن سلك مسلكه كائنا من كان، لا يجوز السكوت عنهم، لأن هذا يؤدي إلى التسلسل. أبو بلال كافر، إذن من يطلب العلم عنده فهم مثله، من لم يكفر الكافر فهو كافر. إذن علماء السنة في اليمن يدافعون عن أبي بلال فهم مثله، ما عرفوا أصل الإسلام، وهم في الإرجاء أشد من الجهم بن صفوان، وهم من أخوان عباد القبور، فمن هذه التهم. لذلك ينبغي أن نقوم على فكرتهم بمعاول الحق وسيوف السنة، حتى يعلم المنصف أن أهل السنة في اليمن وفي غير اليمن من أبعد الناس عن إرجاء، من أبعد الناس عن يعني مخالفات شرعية. نحن بفضل الله ليس بحولنا ولا بقوتنا نزلزل عباد القبور بالخطب والمحاضرات والدروس والتحذيرات، سواء عباد القبور من الرافضة أو الباطنية أو الصوفية أو ممن كانوا، بفضل الله عز وجل، ونكفر عباد القبور كما قال شيخ الإسلام على الإجمال، نكفرهم، كل من عبد القبر، كل من عبد غير الله، كل من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لكن بعد ذلك عند النظر في الشخص إن كانت بلغته الحجة الرسالية يكفر ولا كرامة، وإن كانت لم تبلغ الحجة الرسالية نعلمه، فإن أعرض هذا معرض، هذا الذي يسمع بأدلة الكتاب والسنة، يسمع بالتوحيد ولا يسأل، يعلم أن هناك علماء سنة حذرون من الشرك ولا يسأل، هذا معرض، هذا شيء آخر، هذا كفر إعراض، لا نقول بأنه جاهل، هذا معرض، ولكن كلامنا على مسألة علمية، وهو أن الإنسان إذا وجد لا يعلم أن هذه المسألة شرك أو كفر أو بدعة أو معصية وجعل يتعاطاها نكفره قبل إقامة الحجة. ولذلك بعض أهل العلم يقول يعذر حديث العهد بالإسلام ومن كان في بادية لم يبلغه العلم، أما المعرض معرض. ومن هذه المسائل مسألة تارك الصلاة، هي من المسائل الخلافية، بين أهل السنة والجماعة والأقوال فيها مذكورة في غير موطن، مع أن الذي تطمئن إليه النفس ونقول به كفره والكفر الأكبر المخرج من الملة، ومع ذلك لا نبدع من اختار القول الآخر كما تقدم كلام الشيخ بن باز رحمه الله. ومن هذه المسائل مسألة العذر بالجهل، فالخلاف بين العلماء فيها مبسوط مذكور في غير كتاب. وممن صرح بوجود الخلاف شيخنا الوادعي والشيخ الشنقيطي والشيخ بن عثيمين رحمه الله،
ولأخينا أنور الرفاعي الإعلام بثبوتية الخلاف في العذر بالجهل بين الأعلام، نقل فيه نقولات طيبة مفيدة تبين أن المسألة خلافية بين أهل العلم حتى لا يتجاوز أحد هذا الخلاف.
أيضا الشيخ الراجحي وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد هذا من المتأخرين
والله الموفق،
وكفى بهم علما وفضلا في معرفة الخلاف. على هذا فلا تبديع ولا تفسيق ولا تكفير في من قال بأحد القولين ما لم يخالف قولي العلماء. وهنا إذ قد أحدث بعضهم أقوال وتفريعات توالي ويعادي عليها، بل وصل الحد ببعضهم إلى تكفير العاذر، صلى الله السلام والعافية. هذه بدعة حازمية وأخذها الآن الجربوع ومن إليه. وهنا سؤال وجه للشيخ بن باز رحمه الله، لنذكر أن المسألة خلافية بنصوص العلماء. قال: ما حكم الذين يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد؟ قال رحمه الله: هذا حكمهم أن عملهم كفر. الذين يدعون غير الله من الأموات ويستغيثون بالأموات عمل كفر، واختلف العلماء في ذلك هل يكفر في نفسه ويكون كافرا أو لابد أن يعلم، على قولين: أحدهما أنه لابد أن يعلم لأنه قد يكون اشتبه عليه أمره بسبب دعاة الباطل وبسبب علماء السوء، واشتبه عليه الأمر فلا بد أن يعلم ولا بد أن ينبه قبل أن يحكم عليه بالكفر، وهذا قول جماعة من أهل العلم. هذا كلام ابن باز رحمه الله، هذا كلام ابن باز الذي ينقل عنه أنه لا يرى العذر بالجهل. وقد سمعتم في مبدأ الكلام أنه يقول بلوغ الحجة، والقول الثاني أنه لا يحتاج إلى بيان لأن الأمر واضح والقرآن كله فيه بيان الشرك، وهكذا السنة والرسول بين ذلك والعلماء بينوا ذلك، فلا يتوقف كفره على البيان بل هو كافر بهذا العمل، ولكن يستتاب قبل أن يقتل إن كان هناك دولة إسلامية تحاسبه، فإنها لا تقتله حتى تستتيب وتقول له تب إلى الله ودع هذا الشرك، فإن تاب وأقلع فالحمد لله وإن أصر عليه قتل. وبكل حال فالأمر خطير، والقول بأنه كافر بمجرد هذه الأعمال قول قوي، لكن الأحوط ألا يقدم على ذلك حتى يوجه إلى الخير ويعلم لعله يهتدي إذا تيسر ذلك. لكن حكمه في الدنيا حكم الكفار، ما دام عمل عمل الكفار فحكمه حكمهم في الدنيا كالكفار، إذ لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يرث منه المسلمون. شاهدنا أن الشيخ بن باز نقل الخلاف واختار القول بعدم العذر، فلماذا لم يسلكوا مسلك بن باز رحمه الله في نقل الخلاف ويأخذ ما شاءوا من الأقوال؟ أما أن يقوموا على أهل السنة بسبب الاختلاف في مسألة علمية. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما مجموع فتاواه، حيث سئل فضيلة الشيخ عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة، فأجاب بقوله: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية. ضر بن عثيمين من علماء العقيدة، من أئمة الهدى، من مصابيح الدجى، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع انتهى؟ وهنا شيخنا مقبل قد نقلنا عنه أن له قولين: قد اختلف أهل السنة أنفسهم في هذه القضية في شأن العذر بالجهل في التوحيد، والذي يظهر أنه يعذر بالجهل إلى آخر ما قال. ثم قال: فهذه الأدلة تدل على أنه يعذر بالجهل، والذين لا يقولون بالعذر والجهل ليس لهم الأدلة ناهضة. ثم ذكر حديث الأربعة الذين يختبرون.
واختلف العلماء في العذر بالجهل لمن يدين بدين الإسلام إلى أقوال: الأول عدم العذر مطلقا، وأن فاعل الشرك الأكبر عن علم أو جهل مشرك مطلقا وقد نقل عليه الإجماع ولا إجماع عند التحقيق. الثاني العذر بالجهل مطلقا وقد نقل عليه الإجماع. الثالث عدم العذر في الدنيا ويعذر في الآخرة وحكمه حكم أهل الفترة. وهناك تفريعات أخرى قد تجدها لكن هذه أهمها.
قال: الذي يهمني تقريره أن الخلاف في المسألة بين أهل العلم واقع وحاصل، ردا على ما يعلم من تجاوز بعضهم وقوله بعدم الصلاة خلف العاذر، وهذا ناتج عن تكفيرهم للعاذر إحداثا في دين الله ما ليس منه، أسأل الله العافية. فالنصيحة لطلاب العلم ومن إليهم بعدم التجاوز في المسائل العلمية والعملية لما يؤدي إليه من فتن وتجاوزات في المعاملات والأحكام، والله المستعان. قال شيخ الإسلام في الرد على البكري 32 و700: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: أما ما يتعلق بالمذهب الصحيح في هذه المسألة على أن من كان جاهلا حقا وقع عليه مسمى الجهل وحكمه، ومن كان معرضا فليس بداخل في الجهل ولا في حكمه، بل هو مشرك كافر بإعراضه عن تعلم التوحيد والعمل به. وملخص ذلك أن من أشرك بالله شركا أكبر مما يخرج مثله من الإسلام صار مرتدا كافرا، ويستثنى من ذلك حديث عهد بالإسلام أو كان في بادية لم يبلغه العلم ومن هو في حكمه. فالمسألة عائدة إلى ثبوت الجهل من عدمه، فمن بلغته الدعوة وأعرض عنها فهذا ليس بجاهل وإنما هو معرض. وهكذا من كان معرضا عن العلم فلا يسأل عن دينه ولا يتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه مع تمكنه من ذلك، فيبقى جاهلا ويقع في بعض الشركيات بسبب هذا الجهل الذي منشأه من الإعراض عن العلم، فهذا جاهل حقيقة لكنه ليس معذور بجهله. وأما من لم تبلغه الدعوة إما لحداثة عهد بإسلام لم يتبين له خطأ ما وقع فيه أو في مكان لم يبلغه العلم ولا يعلم أن هذا يخالف دين الإسلام فهو معذور. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الرسالة 36 من مجموع رسائله: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، انتهى. لكن كيف يبلغ القرآن؟ يبلغ القرآن تقول له هذا المصحف؟ يبلغ القرآن يبلغ أحكام القرآن ينذركم به ومن بلغ. لا تذهب تناول القرآن وتقول بلغه القرآن أو بلغته السنة. وبنحو هذا قال شيخ الإسلام وتكرر في الدرر السنية وغيرها والله أعلم، وللشافعي رحمه الله كلام في المسألة ذكره الذهبي في السير والابن حزم في الفصل والنووي في شرح مسلم والابن قدامة في المغني والابن العربي نقله عنه القاسم في محاسن التأويل والابن القيم في بداع الفوائد وللمعلم في آثاره والابن عثيمين في تفسير سورة النساء في الشرح الممتع على العذر بالجهل حتى تقوم الحجة. وما أردت تقريره أن المسألة خلافية لا يتوسع في التبديع والتفسير، خلافية من حيث الحاصل الآن، وإلا لو عدنا إلى ما نقله الشيخ سلمان العماد حفظه الله يقول أن المسألة فيها إجماع كما أن هؤلاء يقولون إجماع، لكن نحن نتكلم عن أمر واقع الآن. لا تبدعني ولا بدعك من أجل هذه المسألة بعينها، لكن إذا تجاوزت وحكمت على السني بالكفر تكفير العاذر أبدعك وألحقك بكلاب النار ولا كرامة. وهذا الذي نراه في الجربوع وفي لفيفة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل من جرأتهم على علماء المسلمين وعلى السلفيين فهذا حالهم. وما أردت تقريره أن المسألة خلافية لا يتوسع في التبديع والتفسيق فيها، ونبقى على أن من كفره الدليل كفرناه، ومن بدعه الدليل بدعناه، ومن فسقه الدليل فسقناه، ولا نتجاوز أحكام أهل العلم ولنحذر مداخل الشيطان وطرق أهل البدع من الخوارج والمرجع، والله المستعان عليه التكلان. كانت كتابته في 11 من رجب لعام 44 و400 ألف. وهنا كلام ابن حزم قال: كل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور، وإن كان مخطئا وصفة قيام الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. ويقول أيضا: فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتية، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقول النقل إجماع تواتر أو نقل آحاد. وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء كان فلا يكون كافرا إلا أن يأتي نص بتكفيره فيوقف عنده، كمن بلغه وهو في أقاصي الزنج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط فيمسك عن البحث عن خبره فإنه كافر. فإن قال قائل: فما تقولون في من قال أنا أشهد أن محمد رسول الله ولا أدري أهو قرشي أم تميمي أم فارسي، ولا هل كان بالحجاز أو خراسان، ولا أدري أحي هو أو ميت، ولا أدري لعله هذا الرجل الحاضر أم غيره. قيل له إن كان جاهلا لا علم عنده بشيء من الأخبار، والسير لم يضره ذلك شيئا ووجب تعليمه، فإذا علم وصح عنده الحق فإن عاند فهو كافر، حلال حلال دمه وماله، محكوم عليه بحكم المرتد. وهنا يقول الشيخ الفوزان رحمه الله لما سئل هل مرتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر، قال من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فينبغي أن يتثبت منه، فربما يكون جاهلا يعذر بالجهل، وربما يكون مكرها، وربما يكون له عذر، فإذا تبين أن ليس له عذر أو ليس بجاهل فإنه يحكم عليه بما صدر منه. شرح نواقض الإسلام. وهنا ابن القيم يقول وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. وهنا يقول ابن عبد البر ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم، لما عاد جاهل إذا كان يستطيع أن يتعلم ويرفع عن نفسه الجهل. والقرافي يقول القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين بتركه واجبين. وعندما نقول بأن العذر بالجهل في مسألة التكفير لا يعني هذا أن الجهل مقبول لكل من ادعاه، بل من الناس من لا يعذر بجهله، يعني لأنه يكون معرض، أما من كان حكم الجهل عليه فالمسألة تلحقه. وهنا يقول الشيخ الإمام المجدد رحمه الله إن الشخص المعين إذا قال ما يجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلد الممتنع عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. مسألة الظهور من عدمها تختلف من شخص إلى شخص. وهنا يقول الشيخ بن باز كما في مجموع الفتاوى 28 صفحة 1700 الجهل يكون فيما يمكن خفاؤه، أما الأمور الظاهرة من الدين فلا يعذر فيها الجاهل كأمور التوحيد وأمور الصلاة، وقال ما أعرف الصلاة وهو بين المسلمين، انظر إلى كلمته بين المسلمين، فنركز على كل عبارة، ما أعرف أن الصلاة مشروعة، أو ما أعرف الزكاة، أو ما أعرف الصيام، ما يعذر بالجهل، وقال ما أعرف أن الزنا محرم ما يطاع، إذا كان بين المسلمين وهذا أمر مشهور. أما الذي يمكن جهله مثل بعض الصفات، صفات الله التي خفيت عليها وما درى أنها من صفات الله فأنكرها ثم علم وبين له، ما يكفر بذلك، لأن مثل هذا قد يجهل بعض الصفات أو بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. وهنا يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في شرح كشف الشبهات صفحة 61 وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله لثبت حكمه في حق العبيد قبل البلوغ على 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله ويفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله ويفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. وقال الشوكاني رحمه الله كما في الفتح الرباني الأول صفحة 45 و100 ومن وقع في الشرك جاهلا لم يعذر، لأن الحجة قامت عليه على جميع الخلق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جاهل فقد أوتي من قبل نفسه بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، وإلا ففيهم البيان الواضح كما قال سبحانه في القرآن تبيانا لكل شيء، وكذلك السنة، قال أبو ذر توفي محمد صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علما، أو كما قال فمن جاهل فبسبب إعراضه ولا يعذر أحد بالإعراض. هذا إذا وجد العلم وأعرض نعم، إذا وجد العلم وأعرض نعم، أما إذا لم يوجد العلم أما هذا نحن عليه، إذا وجد العلم وأعرض يسمع الخطب، يسمع كلام أهل السنة، يسمع الدعوة، يسمع أن هناك يقولون عبادة القبور شرك، دعاء غير الله شرك، هذا معرض كافر كفر أكبر مخرج من الملة. لكن نحن مسألتنا في من لم تبلغه هذه المسائل ولم يخطر في باله ولم يجد من يقول هذا شرك وهذا كفر. وقد بين المعلم رحمه الله تعالى في رفع الاشتباه عن معنى الإله أن بعض الناس لو حاجته تقول له أنت مسلم نعم، موحد نعم، كذا كفر يقول نعم، فإذا قلت له دعاءك لهذا كفر يقول لا، فهذا يبين ويعلم إذا كان جاهلا. حتى الشيخ الفوزان رحمه الله في هذا الكتاب الذي قدم له عارض الجهل يقول: فرأيته كتابا جيدا في موضوع تدعو الحاجة إليه في هذا الوقت الذي التبس فيه الحق بالباطل بسبب فشو الجهل وغلبة اتباع الهوى والخوض بغير علم في مهمات العقيدة والاعتذار عن المشركين والمرتدين بالدعاء أنهم جهلة مع كونهم يعيشون في بلاد الإسلام ويسمعون القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم، وقد قامت عليهم الحجة لكنهم آثروا الاستمرار على ما هم عليه وما وجدوا عليه آباءهم، ورفضوا الاستجابة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتهموا من استدل بهما وتمسك بهما بأنه خارج عما عليه المسلمون، إذ المسلمون في عرفهم هم عباد القبور متمسكون بالبدع والمحدثات الكفرية، مع أن العذر بالجهل إنما يكون في أحوال خاصة مثل من يعيش في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام ولم يغلقه القرآن والسنة. ثاني، يعذر بالجهل في بلاد الإسلام في الأمور الخفية التي تحتاج إلى إيضاح وبيان، وأما الأمور الظاهرة كالتوحيد والشرك والمحرمات القطعية كالزنا والربا والميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أجمع عليه أهل الإسلام فهذا لا يعذر فيه من بلغه الكتاب والسنة على وجه يفهمه لو أراد الفهم، لأن الجهل ولله الحمد قد زال ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتيسير العلم. الحمد لله، هذا الذي نحن عليه، أن من بلغه القرآن والسنة بلاغا تقوم عليه به الحجة لا يعذر، هذا بعد ذلك معرض. المهم أن المسألة تعود إلى ما فصلناه، من أخذ بالقول بعدم العذر لا يأتي إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق العاذرين، ومن أخذ القول بالعذر لا يأتي إلى تبديع وتفسيق غير العاذرين إلا من تجاوز في هذه المسائل أمنى عليه. ونختم بهذه القصيدة. القول الفصل في العذر بالجهل: سألت إلهي العون في كل حالة أقوم بها من صالح القول والعمل، وأسأله التوفيق، إني بغيره لا منقطع في حال حل ومرتحل. وهذا مقال فيه حكم مفصل لمن كان للشرك المحقق قد فعل، فقد أخبر الله العظيم بقوله وفي محكم القرآن بالحق قد نزل، ولم ينسخ الحكم المبين مطلقا، ويظهر عدل الله قم حقق الجمل، فما كان تعذيب من الله ربنا لقوم طغوا حتى تجيء لهم رسل، كما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لتبليغ دين الله قطعا لعذرهم وإظهار حق من يعانده سفل، فمن كان منهم كافرا برسوله إلى نار تعذيب وليس بمنتقل، من مات على الكفر خلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن لم تصله. انظر إلى هذا القول. الآن ما تقدم من الأبيات في الكافر الأصلي، يهودي نصراني مجوسي، بقي على كفره بقي على ضلاله مع وجود الدعوة والرسالة النبوية، فهذا تقدم القول فيه. فمن كان منهم كافرا برسوله إلى نار تعذيب وليس بمنتقل، ومن لم تصله، هذا صنف آخر، صنف آخر من الكافرين، هذا الصنف أيضا من الكافرين، يهودي نصراني مجوسي هندوسي أي كفر، لكن لم تصله دعوة، ومن لم تصله دعوة كان حاله اختبارا بيوم العرض. حكم لنا نقل بمسند شيبان: إمام قد اهتدى فخذها هديت الخير لا تبتغي الحيل. مفهوم الكلام يا أخوة؟ الصنف الأول الكافر ظاهرا باطنا في دنياه وأخراه، هذا يخلد في نار جهنم. القسم الثاني الكافر ظاهرا وباطنا لكن لم تبلغه دعوة، فهذا يختبره الله عز وجل يوم القيامة، لحديث الأسود بن سريع عند أحمد، حديث أبي هريرة: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. انتهينا يا أخوة، انتهينا من صنفين. الصنف الأول الكافر الذي بلغته الرسالة، هذا للنار وبئس القرار، وليس بخارج منها وليس بمزحزح عنها. القسم الثاني كافر لم تبلغه الدعوة والرسالة، فهذا يختبر يوم القيامة، وهو في الأرض كافر وعندنا كافر وكلهم في حكمنا صار كافرا، ومن لم يكفرهم فحكم به نزل. من لم يكفر الكافر فهو كافر، كافر أصلي المعلوم كفره، يكذب حكم الله فيهم ورسله ويرضى بطاغوت فبعدا لمن سفل. انتهينا من المسألتين، وأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. ونأتي إلى المسألة التي الخوض فيها، وإن كان ممن يعبد الله ربنا شهادة حق قالها دون ما خجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما صلى وربما صام لكن وقع في الشرك، دعا غير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، ولكن تعاطى الشرك والكفر قاصدا، فكفر به قد قام لا نبتغي الجدل. وأحداث عهد يعذرون لأنهم تغطوا رداء الجهل، لم يعلموا الجمل، دليل أتى في ذات نوط بلا خفاء، فهل لا قرأت النص من غير ما جدل؟ يعني هؤلاء حدثاء العهد بالإسلام، أو من هو في بادية لم يبلغه العلم، ومن هو في حكمه هذا معذور. حديث العهد بالإسلام قال اجعل لنا ذات أنواط، أشرنا إلى حديث أبي واقد الليثي عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين وقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن السنة من كان قبلكم. والذين لا يرون العذر بالجهل يقولون هذا الحديث في الشرك الأصغر، ما عندنا دليل على أنه في الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال أهل الكتاب لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن قولهم كقول اليهود، وقول اليهود كفر، ومع ذلك لم يكفرهم. وقد أخرج الشيخان في قصة الذي يقول بأن يذروه في السهل والجبل، قال لأبنائه سيأتي الحديث، وفي قوله شك بقدرة ربنا ولكنه جهل به يعذر الزلل، فتاب عليه الله جل جلاله وأدخله الجنات من غير ما عمل، يعني من غير ما عمل غير التوحيد. نحن ما نقول مثل الجربوع أنه يكون كافر وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية ويمكن يخرج من النار بقبضة الملك الجبار سبحانه وتعالى يدخل الجنة، يحكم بالجنة للكافر الذي مات على كفره وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية، ويكفر المسلمين، يكفر السلفيين الذين قاموا على عباد القبور وعلى الرافضة والباطنية وعلى اليهود والنصارى وعلى غيرهم. وهذا الحديث الذي أشرته إليكم عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن غيره أن رجلا كان قبلكم رزقه الله مالا، أي رزقه الله مالا كثيرا، فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط، أي غير التوحيد، فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك فتلقاه برحمته. وزد يا هداك الله من كان قابعا ببادية والجهل فيهم وما رحل وما كان يوما معرضا عن تعلم، ركز حتى تكون منصف إن كنت من المنصفين إلى قولنا، وما كان يوما معرضا عن تعلم وما كان إعراض عن القول والعمل، فكفر ذوي الإعراض حكم إلهنا، فحاذر سبيل الشرك شر بهم نزل، لقول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وخلف لأهل العلم في عذر جاهل يسطره أهل العلوم، ومن نقل لنا عنهم خير المذاهب سطرت، فلا تنكر المعروف أو تتبع الهزل. قد بينا أن من طريقة أهل البدعة يذكرون ما لهم ويتركون ما عليهم، وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، فالجربوع ومن إليه ذكر مسألة عدم العذر ولم يشيروا إلى مسألة العذر مع ملء الكتب بها. لو أردنا أن نرص كتب أكثر من متر لوجدنا نصوص للعلماء ولم يشيروا إلى هذا الخلاف. أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم ثم ينصفون ويبينون الحق بدليله. فهنا نقول وخلف لأهل العلم في عذر جاهل يسطره أهل العلوم، ومن نقل لنا عنهم خير المذاهب سطرت، فلا تنكر المعروف أو تتبع الهزل. وأصل أصول الدين توحيد ربنا بإجماع أهل العلم، أصلح لذا الخلل، لأنهم جعلوا أصل الأصول تكفير الكافر والتوحيد إن ذهب أمرت أن أقاتل الناس حتى يكفروا الكافر أم يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ الأحاديث يا أخوة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يكفروا الكافر أم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقد بينا في بدء الرسالة أن من لوازم لا إله إلا الله تكفير الكافر، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتكفير أهل الكفر حق مؤكد، وتكفير أهل الحق خطب به جلل، فلا تكفرا من كان بالحق مؤمنا سبيل خروج فاسد يورث الخطل. هذا عبارة عن تذفيف يسير على هذا الرجل الذي حقر نفسه بسلوك هذا المذهب الردي والطعن في أهل السنة الأثبات الذين ينافحون عن دين الله ويناضلون لنشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لإخوان السلفيين في اليمن وغيرها أن يلازموا الإنصاف في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، فإن الإنصاف عزيز. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان وذكر الإنصاف من نفسك. فنحن بحمد الله لا نبدع ولا نفسق ولا نكفر إلا من بدعه الدليل وكفره الدليل وفسقه الدليل. وبالنسبة للمسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة تبقى خلافية، لا نكفر فيها ولا نبدع ولا نفسق. فمن قال بكفر تارك الصلاة فهذا قولنا وفتوانا وتأليفنا وتصنيفنا، ومن قال بعدم كفره ما نقول فيه مرجع أبدا، لأن المسألة قد خاض فيها العلماء قديما وحديثا، ما أحد اتهم الآخر بالإرجاء. وهكذا في مسألة العذر بالجهل، من قال بالعذر لم نبدعه ولم نكفره ولم نفسقه، ومن قال بعدم العذر لم نكفره ولم نبدعه ولم نفسقه على الضوابط التي ذكرناها قبله، فالمسألة تمشي مسألة علمية لا نخرج بها عن هذا الطور. وقد أشار شيخ الإسلام في كثير من المسائل أن هذه المسائل مثلها لا يبدع فيه ولا يفسق فيه، مثل مسألة هل جميع من في الموقف يرى الله أم إنما يراه المؤمنون؟ فمن قال بأن جميع من في الموقف يرى الله ما يبدع ولا يفسق، ومن قال يراه المؤمنون فقط في الموقف لا يبدع ولا يفسق. المسألة خلافية بين أهل العلم. وهكذا من قال أن النفس هي الذات أو النفس صفة من صفات الذات لا يبدع ولا يفسق، مسألة خلافية بين أهل العلم. تبقى المسائل الخلافية مسائل خلافية، وتبقى المسائل الإجماعية مسائل إجماعية، لكن لا بد أن ينظر في الإجماع هل هو ثابت هل هو يقيني، لأن الإجماع الذي يكفر تاركه الإجماع الذي يقوم على النصوص. وقد قال الإمام أحمد: من أعيته الأمور ادعى الإجماع. فلا بد من النظر إلى هذه المسائل بعين البصيرة والنظر. وقد سمعتم أننا قلنا بحمد الله أقوال لنا وأقوال علينا، ومع ذلك نحن مع ما بصرنا الله عز وجل به وشرح به صدورنا مما لا يخالف إجماع الأمة إجماع أهل السنة قديما وحديثا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.